الصفات، وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنها في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناسك والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأكمام. وإذا كان
بالنسبة للإخبار إن شاء الله إلى هم يعني، وأما مثلا يكون في الاختبار الثاني مو معنى لا مثلا بس تضبط هذا ترى مهم جدا. ها المنتسب إذا أتى هو إذا اختبروا مع الطلبة خلاص مثل غيره. نعم يقرأ باللي يبي، المهم يجيبنا الجواب الصواب، وكيف إذا جابنا الجواب الصواب يقرأ باللي يبي. على الشرف أو على الشرف هذا أسئلة كام؟ على الشرف أكثر. نعم من الكتاب ومن الشرف، لأن الكتاب تعرفون فيه أشياء تحتاج إلى توضيح، أشياء تحتاج إلى توضيح. نعم.
وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة بالأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينة لمخلوقات أعظم مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. وهذا بين واضح، ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين، ونفوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون من الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت. فيقول
عندي كما يتأولون الصلوات
صلوات
فيها من ما يتأولون الصلوات
كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام
صلوات
وصيام شهر رمضان وحج البيت. فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت والسفر إلى شيوخهم وأن حج البيت السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها حج وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون خاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وما يحتج به على الملاحدة هذا الإيمان والإثبات يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم
يشرك
على من يشرك هؤلاء
يعني أنا بشار
على من يشرك هؤلاء في بعض الحالين. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه ثلاث المخلوقات فإذا أثبت الله تعالى الصفات ونفى عنه ثلاث المخلوقات فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه ثلاث المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك والحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى. فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تنفيذ ولا في قياس شمول تستوي أفراده ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة بالإسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة بالإسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. تقدم لنا أصلان في باب إثبات الصفات ووجوب إثبات جميع الصفات والأسماء لله. فالأصل الأول هو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض وأن القول في الصفات كالقول في الأسماء عند من ينكرون الأسماء. يعني نقول لمن ينكر بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض ونقول أمام من ينكر الأسماء من ينكر الصفات ويثبت الأسماء نقول القول في الصفات كالقول في الأسماء ونقول عند من ينكر الأسماء والصفات القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. واضح؟ طيب وهذا هو الأصل الثاني. هذا هو الأصل الثاني أن نقول إن القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. شرط هذا يا عبد الله كان بالأسماء والصفات تنزيلا وإذا لم تثبت لم يكن. كما أنك إذا ادعيت أن في إثبات الأسماء والصفات تنزيلا فإنه يلزمك أيضا في إثبات الذات. تمام. طيب يقول مالك وربيعة وغيرهما في الاستواء. الإيمان به مو بالكيفية سؤال عن الكيفية. نعم. طيب كثرة الأخ اللي وراء الإيمان قول الدعوة معلوم شكله معلوم ايش يعني معلوم كيفية الاستواء وشون كيفية الاستواء ما تقدر تعرف الكيفية لا يمكن لأحد أن يعرف كيف الاستواء أبدا. لو قلت كيف يجلس الرئيس مثلا على سريره تستطيع تعرف كيف يجلس وهو مخلوق يمكن تصل إليه وتعرف شو. إذن الخالق من باب أولى ألا تعرف كيفية. أجل وش معنى الاستواء معلوم؟
لا
معلوم ثبوته فقط معلوم ثبوته لأن اشترى دل عليه لا مو بعد اشترى قال لا تظن ان المثل السهلة من باب نعم اي نعم شو معلوم ايش اذا معلوم المعنى زين معلوم المعنى طبعا الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى كل يعرف معنى الاستواء طيب ايش معنى
الاستواء
يعني لا تدري ايش معنى ما معنى الاستواء المهم ما معنى إيماننا ما معنى الاستواء
هو العلو
والارتفاع لأن العلو والارتفاع معنى وفينا العلو والارتفاع طيب تأتي لنا بشاهد من القرآن على أن معنى الاستواء العلو والارتفاع ما معنى الاستواء
قال الله سبحانه وتعالى في سفينة نوح واستوت على جودي
نعم
وقال لتستوى على ظهوره
نعم أحسن لتستوى على ظهوره يعني ما خلق لنا من الثلث والعرش وقال في سفينة نوح ثم استوت على جودي طيب ما معنى قولهم الأخ الكيف مجهول لا ما نريد لماذا كان مجهولا انا اقول ايش معنى الكيف مجهول
لا يعرف البشر
لا يعرف البشر كيفية استواء الله على العرش طيب هل له كيفية استواء الله على العرش نعم لكن لا مثل بارك الله لماذا طيب لأن لم ترد النصوص في كيفية أخبرنا الله أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى طيب هل يجوز أن نحاول تصور هذه الكيفية نعم لا يجوز لماذا لا ما أنت عليه نبي نتصور بس كل واحد نفسه يتصور كيفية معينة للدواء على العرش. نعم. نعم لأنه محاولة لما لا يمكن. وش الدليل ما يمكن؟ إذا كان بدليل أنا علل. على أنه لا يمكن أن نحيط بهذا الشيء نعم قول الله تعالى ولا يحيطون به علما فإذا كان ما يحيط بعلما كيف تتصور كيف تتصور كيف تتصور وتعليم وهناك تعليل آخر قلنا كل إنسان يحاول أن يتصور كيفية صفة من صفات الله فإنه لا بد أن يؤول به الأمر إلى واحد من أمرين كلاهما ثابت ما هما إما أن يعطل وإما أن يمثل لازم الواحد يحاول أن يعرف كيفية صفات من صفات الله فهو بين أمرين يوم ينكر والذي يمثل وكلاهما ثابت لا الإنكار ولا التمثيل طيب يقول إن الإيمان به واجب الإيمان بالاستواء واجب لماذا كان واجب؟
لأنه جاء
نعم لأنه جاء في الشرع كما وما جاء في الشرع واجب علينا قبوله والإيمان به أحسن السؤال عنه بدعة لماذا؟ لكن بدأ شيء إنه بدأ يعني واحد يسأل عن كيفية استواء الله على العرش أو كيفية نزوله يقول هذا بدأ أيوة ليش؟ نعم. إيه هذا ما يمكن الجواب عليه ما يعلم بيانه. قال هذا معناه إنه ما يجوز البحث فيه. يعني ما في شيء يحرم يسمى بدعة. يحرم مثل الغش ولا نقول الغش بدعة. هو يحرم الكذب ولا نقول الكذب بدعة. أمس رحنا تسلك أجلس نعم. أحسن. لم يسأل الصحابة رسول الله. نعم. أحسن. أجلس. كل ما يتصل بالله عز وجل من عقيدة فهو عبادة. أليس كذلك؟ وكل عبادة لم تكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فهي بدعة. هذا السبب. أما أن القار الأخ تعليل هذا هل يجوز أن نسأل ولا ما نسأل؟ وما يجوز أن نسأل. وأما البدعة وغير بدعة فهذا باعتبار أن السلف ما سلكوا هذه الطريقة. نقول أظن نبدأ بالتحرير جديدا باقي واضح. قال وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه أخبر عما في جنة من المخلوقات من أن جاء من صادق المطاع كل أصنام من أصناف المطاعم والملابس والمناكب والمساكن فأخبر أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. ولهذا وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسنان. وإذا كان تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء إلى الحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينته من مباينة موجود في الآخرة موجود في الدنيا. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق. ها؟ ومباينة لمخلوقات أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. طيب إذا المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الحقائق أو في الحقائق من الخالق إلى المخلوق. وهذا بين واضح ولهذا اخترق النحو. هذا المثل أمين المؤلف رحمه الله عن المفرد الموضوع وهو اتفاق الأشياء في الأسماء مع اختلافها في الحقائق. ذكر الله في الجنة أن فيها ذهبا وفيها عسلا وأن فيها قصورا وفيها أنهارا إلى آخر ما ذكر. هذه الأشياء التي ذكر الله في الجنة هل يوجد لها نظير في الدنيا؟ أما في الحقيقة فلا، وأما في الاسم فنعم، لأنه لو لم يوجد الاسم كما سبق ما أمكننا أن نتصور ذلك، وهذا تقدمنا قريبا. نقول هذه موجودات في الآخرة، نعم، موجود نظيرها في الاسم فقط أو في التسمية فقط موجود في الدنيا. ففي الدنيا ذهب وفي الجنة ذهب، وفي الدنيا عسل وفي الجنة عسل، وفي الدنيا فاكهة وفي الجنة فاكهة، وفي الدنيا نخل وفي الجنة نخل، وفي الدنيا رمان وفي الجنة رمان، وهكذا. طيب هل هذه الأشياء التي اتفقت في الأصل في أصل المعنى هل يلزم أن تتماثل في حقيقته؟ كل ما يلزم لا يلزم. ولا شك أن ما في الآخرة لا يمكن أن يكون مثل ما في الدنيا. وقد قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الحقائق غير الحقائق ولسنا ألسنا واحد لكن الحقائق غير الحقائق. فإذا جاز أن تتوافق المخلوقات في الأسماء مع الاختلاف في الحقيقة فذلك فيما بين الخالق والمخلوق أبين وأظهر، ولا لا؟ فإذا قلنا للخالق رحمة وللمخلوق رحمة وللخالق حكمة وللمخلوق حكمة وللخالق سمع وللمخلوق سمع، هل يلزم من ذلك أن يكون متماثلين؟ لا يلزم. إذا قيل هل لنا مثال يقرب هذا الموضوع نقول نعم عندنا مثال يقرب هذا الموضوع، ونمثل بما ذكر المؤلف ما ذكر في الدنيا في الآخرة من النعيم موجود له نظيم في الاسم في الدنيا، ومع ذلك لا يلزم من التماثل في الاسم أن يتماثلا في الحقيقة. فإذا جاز التباين بين المخلوقات المتفقة في الأسماء التباين في حقائقها فالتباين فيما بين الخالق والمخلوق من باب أول. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقسام الناس بالنسبة لما يتعلق بالله من الأسماء والصفات وبالنسبة لما في الآخرة من هذه الأمور، فقال والناس ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاثة فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن حقيقة وأن مباينة الله لخلقه أعظم. السلف والأئمة آمنوا بأن الأمرين على الحقيقة، ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عن الآخرة، أن ذلك كله حق وعلى حقيقته، لكن مع التباين بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة وبين ما للمخلوق وما للخالق. نجيب هذه عقيدتنا الآن، نؤمن بأن ما في الآخرة فهو حق وما في الدنيا مما يماثله في الاسم فهو حق، ولكننا نؤمن أيضا بالفرق العظيم بين هذا وهذا. كذلك نؤمن بأن ما وصف الله به نفسه وما أخبر به عنها فهو حق، وكذلك ما للإنسان من ذلك فهو حق أيضا، ولكننا نؤمن بالفرق العظيم بين هذا وبين هذا. وأرحمة طيب الفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام. الأشعرية يقولون ما أخبر الله به من الثواب والعقاب هذا حق، ففي الدنيا نار وفي الجنة نار وفي الآخرة في الدنيا نار وفي الآخرة نار، وفي الدنيا فاكهة ونخل ورمان وعسل وماء وذهب وفضة ولؤلؤ وفي الجنة كذلك. لكنهم يؤمنون هؤلاء الأشعرية وأهل الكلام الذي أشار إليه المؤلف يؤمنون بأي شيء؟ بأن ذلك حق في هذا وفي هذا وأنهما لا يتماثلان، يؤمنون بأنهما لا يتماثلان، لكن ما أخبر الله به عن نفسه يؤمنون به ولا لا؟ ينفون كثيرا منه ولهذا قال نفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، فنفوا الحكمة كما سبق والرحمة والعزة وكثيرا من بل أكثر صفات لا نفوها، ما أثبتوا من الصفات سوى سبع صفات. قال يا جماعة هؤلاء أخطأوا في شيء وأصابوا في شيء بالنسبة لما أثبتوه من الثواب والعقاب في الآخرة وأنه حق على حقيقته وأنه لا يماثل ما في الدنيا ثواب ولا خطأ؟ ثواب. وبالنسبة لنفي ما نفوا من صفات الله هذا خطأ، والواجب عليهم إذا أقروا بذلك أن يقروا بهذا أيضا، لأن البابين واحد، بل المفارقة بين الخالق والمخلوق أعظم من المفارقة بين المخلوقات بعضها مع بعض. لماذا؟ لأن التشابه بين المخلوق والمخلوق أقرب من التشابه بين الخالق والمخلوق. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا. كيف نفوا هذا وهذا؟ قالوا لا حقيقة للجنة ولا ما فيها من النعيم ولا حقيقة لأسماء الله وصفاته، كل هذا ليس له أصل ولا حقيقة. فإذا الرسل أخبرت بالجنة والنار والوعد والوعيد قالوا نعم هذا المقصود به إصلاح الخلق، كذبوا على الخلق لأجل المصلحة، لأن الخلق إذا لم يقل له إن فيه نارا يعاقب بها من خالف وجنة يثاب بها من وافق، إذا لم يقل لهم ذلك هل يوافقون ولا ما يوافقون؟ ما يوافقون. إذا ما خوفوا ولا رغبوا ما رغبوا ولا خافوا. قالوا فالرسل كذبوا على الناس بالمصلحة. نعم ولهم يعلمون الرسل والعياذ بالله، هذا كذب أيضا. يعني الرسل تعلم بأن ما أخبرت به عن اليوم الآخر لا حقيقة له، وأظن هذا ترسموه في المسألة مع نعم. هم يقولون هؤلاء نفوا حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه، ونفوا حقيقة ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، وقالوا كل ذلك ليس له أصل وليس له حقيقة. يقول ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، يقول هذا كله ما له حقيقة إطلاقا، وإنما جاءت به الرسل لأجل التمويه على الناس وإصلاح طرقهم. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها يجعلون لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. مثال كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم. الصلوات مو بالنسارك أو تفسد، ولكن تعرف أسرارهم التي عندهم، لأنهم هم باطنية كما عرفتم، هم باطنية يرون أن الدين له باطن وظاهر، فالظاهر لعوام الناس والباطن لخواص الناس. طيب الصلاة التي أمر الله بها، قال الصلاة التي أمر الله بها أن تعرف أسرار هذه الطائفة، لا أن تصلي لله مستقبل القبلة في اليوم الخمس مرات. الصيام هو كتمان أسرارهم، فالصلاة أن تعلم والصيام أن تكتم، لأنهم يقولون إن الصلاة من الصلة، وكلما كان الإنسان أقوى صلة في الشخص كان أدرى بأسراره. فالصلاة إذن معرفة الأسرار. الصيام لغة الإنسان، فكونك تمسك عن الكلام فيما علمت من أسرارهم هذا هو الصيام. نعم. طيب الحج، حج البيت يقول السفر إلى شيوخهم، لأن الحج معناه طرد، فيقول معنى الحج أنك تقصد المشايخ تسافر إليهم، لا تقصد الكعبة وتحج إليها، لا تقصد هؤلاء. ونحو ذلك من التأويلات التي يعرف بالاضطرار أنها كذب واضطرار على الرسل صلوات الله عليه، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة. ولهذا يجوزون، فإذا قررت من عارفين ومحققين وموحدين رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، يكون خلاص الآن وصلت إلى الغاية. والعبادات والشرائع إنما هي وسائل اللقمان يا جماعة. عندما تذهب من هنا إلى الرياض تمشي مع الطريق، إذا وصلت الرياض ألقيت العقل قلت هاي ما حاجة تسد الطريق الآن لأنك وصلت إلى الغاية. هم يقولون إذا وصلت إلى هذه الغاية المعينة سقطت عنك الواجبات وأبيحت لك جميع المحظورات، حتى إنهم يجوزون للرجل أن يتزوج ابنته وأمه ولياذ الله، يعني يقول ما على الحرام، يجوز للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء. وقد سمعت من الحجاج الذين يقدمون من أفريقيا وما أكثر المتصور فيه أن بعض مشائخهم يتزوج من بنات الحي ما شاء وبدون إملاق وبدون مهر وبدون أي شيء، وأنه قالوا عندنا شيخ عنده 50 امرأة تزوج، يعني تعدى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم كل هذا والعياذ بالله من الكفر الصريح الكفر الواضح، وما كما قال المؤلف إلحاد في آيات الله. وإلا من الذي تسقط عن الشرائع؟ الشرائع ما تسقط عن أحد أبدا، ما تسقط إلا عن إنسان مستكبر قطع عنه، وأما أن تسقط بشرع من الله فلا. ويذكر أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله وهو من علماء الحنابلة وهو صوفي أيضا لكنه صوفيته معتدلة، يقول إنه رأى ليلة من الليالي نورا، رأى نورا فخوطب من هذا النور بأني ربك بأني ربك، ثم قال هذا المخاطب وقد أسقطت عنك الصلوات. الله يقول هكذا ناهو، فلما قال هذا قال له كذبت ولكنك شيطان، يقول فلما قلت ذلك تبدد النور ولم أرى شيئا. وهذا صحيح، يعني الشيطان ألقى هذا الضوء وتكلم بهذا الخطاب. نعم وقد يلقي الشيطان خطابا حتى في كلام الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. حينئذ عرف أنه لا يمكن أن يكون الله تعالى يضع عنه الصلوات. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وما يختص به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يختص به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض حالهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه ما سلف المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهزم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه لا تصرف له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا نظير له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس التمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراد، ولا في يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة للرزق، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة للرزق. وهكذا القول في المثل الثاني، وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وتربية، وقد أخبر الرسل أنها تأخذ وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تسقط من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة، والناس مضطربون فيها فمنهم طوارق من اهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن او صفه من صفاته كقول بعضهم انها النفس او الريح التي ترسل في البدن وقول بعضهم انها الحياه او المثال او نفس البدن ومنهم طوارق من اهل الفلسفه يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم وهي امور لا تصف بها لا يتصف بها الا من سمع الوجود فيقولون لا هي داخله في البدن ولا خارجه ولا مباينه له ولا مداخله له ولا متحركه ولا ساكنه ولا تفعل ولا تحفظ ولا هي جسم ولا عرض وقد يقولون انها لا تدرك الامور المعينه والحقائق الموجوده في الخارج وانما تدرك الامور الكليه المطلقه وقد يقولون انها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه لهم ولا مداخله ربما قالوا ليست داخله في اجسام العالم ولا خارجه عنها مع تفسيرهم للجسم بما لا يقصد الاشاره الحسيه فيصف منها بانها لا يمكن الاشاره اليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والمنكر وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا منكرم في قروة الأرض قالوا بل هذا منكر بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان فيعتمدون فيها ويقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يحفر فساده على غالب السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله فرض لبيان إمكان وصف الله تبارك وتعالى بما يليق به وأنه لا يلزم من وصفه بما يليق به أن يكون مماثلا للمخلوق ضرب لهذا مثلين. المثل الأول نعم إلا في الاسم نعم طيب كمل إيضاح المثل يعني فإذا جاء التباين بين المخلوقات مع اتفاق في الاسم فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أول أول هذا هو المثل اسفح تعني هذا المثل الآن يقول نحن نعلم أن في الجنة أشياء اتفقت مع ما في الدنيا في الأسماء ولا لا واختلفت في الحقائق في حقائق هذا المسمى فإذا جاز هذا بين المخلوقات فجوازه بين الخالق والمخلوق أولا وأظن هذا مثل بين جدا يعني أن هذا أمر ليس ممتنعا في العقل وهو التوافق في الاسم والاختلاف في الحقيقة واضح؟ طيب ثم ذكر بعد ذلك أن الناس انقسموا يا الأخ انقسموا في هذا الباب لا بد من أن نشير إلى هذا المثل الذي ذكر أقول المؤلف ذكر كلام السلف وأتباع الرسل أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من الحقائق وش بعد؟ لا بس هذه من تكميل الأول لكن نبي شيء آخر نعم صالح
أن يؤمن بما أخبر الله به عن نفسه والصفات والأسماء وعن اليوم الآخر، معلم بمباينة بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لمخلوقاته،
المباينة بين المخلوقات،
فإن
مباينة
الله سبحانه وتعالى
أعظم مباينة المخلوق المخلوق. طيب، المهم الآن يستجون أن ما ذكر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو كدخ، ما ذكر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو حق ثابت على حقيقة، نعم، مع أنهم يعتقدون التباين بين هذه الأشياء، بينما التباين بين الخالق والمخلوق في الثابت وبينما في الجنة وفي الدنيا من هذه الأشياء. نعم. طيب، الطريقة الثانية ما إثباتهم؟ ما لا ما أقصد من أنا ماذا ما هو ما هو طريقتهم؟ طيب، يا أخي الفريق هؤلاء قالوا ما أخبر الله به عن الآخر فهو حق، نؤمن بأنه حق وأنه أيضا مباين لما في الدنيا، مفهوم، لكن بالنسبة لصفات الله ينفون منها شيئا وبعضهم ينفيها كلها. طيب، اسرح. الفريق الثالث أحسن. يتأولون في هذا وفي هذا، يقولون ما أخبر الله بأن فليس بحقيقة، وما أخبر به عن اليوم الآخر فليس بحقيقة أيضا. لا لا خذها هذه بعد شيء أجمل، بالنسبة للأمور الغيبية والأخبار، نعم، يتأولون فيما أخبر الله بأن نفسه وفيما أخبر به عن اليوم الآخر. طيب، اترك، هؤلاء هم أهل التخيل من الباطنية وغيرهم، وهم بالنسبة للأمر والنهي يلا يؤولون الشراء. طيب،
هنا
لا بس بعد حتى يعرفها. طيب،
نعم،
والحج هو ضبط للشيوخ، نعم، وأن الأوامر الشرعية يؤمر بها العام دون الخاص. طيب، طبعا هذا التقسيم الى هذه الفئه الثلاث خارج عن موضوع المثل، لكن المؤلف الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لكثره علمه وغزارته يستطرد العلوم في ذهنه تتلاحق، والا فمثل تقسيم الناس في هذا الباب الى ثلاث طرق ليس هذا موضع، هذا جاء باستطراد. المهم هو ضرب المثل، ضرب هذا المثل وبيان أن الأشياء ربما تتفق في اسمها وتختلف في حقيقتها. نعم. طيب، آخر ما قرأتم الآن قال المؤلف وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك أو عند من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم. أين أي يعني قصد المؤلف رحمه الله أن أناسا من أهل الإثبات، قال المؤلف وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات
يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك أو عند من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم. أين أي يعني قصد المؤلف رحمه الله أن هناك من أهل الإثبات يحتجون على هؤلاء المنكرين لحقائق ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، يحتجون عليهم بحجج عقلية. هذه الحجة التي يحتج بها هؤلاء على هؤلاء يحتج بها أهل الإثبات المطلق على هؤلاء الذين يثبتون بعضا وينكرون بعضا. فقوله رحمه الله وما يحتج به على الملاحدة أهل الإثبات يحتج أهل الإثبات يحتج به أيضا أهل الإثبات على هؤلاء الذين شاركوهم في بعض إلحادهم. مثال ذلك الأشاعرة والمعتزلة يثبتون حقائق ما أخبر الله به عن اليوم الآخر. أفهمتم الآن؟ المعتزلة يقولون ما أخبر الله عن اليوم الآخر حق، ففيه يوم آخر وثواب وعقاب إلى آخر، لكنهم ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه، إما إنكارا كليا كالمعتزلة وإما إنكارا جزئيا كالأشاعرة. مفهوم؟ هؤلاء الجماعة يحتجون على الذين ينكرون حقائق اليوم الآخر. مثل من؟ مثل الباطنية والذين سماهم المؤلف في حنورية أهل التخييل. التخييل أهل التخييل اللي يقولون هذه الأمور التي أخبر الله يعني من آخر خيال ما لها حقيقة. يحتج عليه بأي شيء؟ يقول نحن نعلم أن الرسل، نعلم بالإقرار علم ضروري أن الرسل جاءوا بإثبات المعاد حقيقة. هذا أمر ضروري ولا لا؟ ضروري أن الرسل جاء في هذا، كل رسل يؤمنون بذلك وجاءوا به وأيدوه وأخذوه. يقول وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه. الشبهة المانعة من العذاب شبهة فاسدة، لأن أقوى ما احتج به من أنكره قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذا ثبت بالدليل حقيقة اليوم الآخر وانتفت الشبهة المانعة منه بالدليل أيضا. إذا وجد الشيء بالدليل وانتفى مانعه فما الواجب علينا نحوه؟ إنكاره ولا الإيمان به؟ الإيمان به وإثباته، أليس كذلك؟ طيب هؤلاء احتجوا على الملاحدة الباطنية وغيرهم، احتج عليهم أهل الإثبات المطلق وهم أهل السنة والجماعة، وأهل الإثبات الجزئي مثل الأشاعرة والمعتزلة لأن دولة يثبتون الحقائق اليوم الآخر. يحتج على الملائكة الذين يكونون في هذا الحجة التي سمعته. ما يحتج به هؤلاء الإثبات الجزئي على الملاحدة لإثبات اليوم الآخر يحتج به أهل الإثبات المطلق الذين يثبتون حقائق ما أخبر الله عن المراه وما أخبر بها نفسه وهم السنة والجماعة، يحتجون به على من؟ على الأشاعرة والمعتزلة الذين أنكروا حقائق ما أخبر الله بها عن نفسه. فيقولون نحن نعلم بالضرورة علما ضروريا أن الرسل جاءت في إثبات صفات الكمال لله ولا لا؟ ولاحظ أن لو قارنتم بين آيات المعاد وآيات الأسماء والصفات في القرآن لوجدتم نعم الجواب لوجدتم أن آيات الأسماء والصفات في القرآن أكثر بكثير من آيات المعاد ولا لا؟ طيب وكذلك أيضا بالنسبة للكتب السابقة التوراة والإنجيل في إثبات الصفات أكثر منها في إثبات المعاد، ولأنهم يقولون إنه ما جاء تقرير المعاد وإثباته في كتاب أبلغ من القرآن لأنه يخاطب من ينكرونه. على كل حال نقول قد علم بالضرورة أن الرسل جاءوا بإثبات صفات الكمال لله فهؤلاء. وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، يعني من إثبات الصفات. مش الشبهة المانعة منه، حجتهم كما مر أن ذلك يقتضي التشبيه والتجسيم وما أشبه ذلك. هذه الشبهة هل هي واردة أو باطلة؟ باطلة، لأن نثبت الشيء بدون تشبيه كما أثبتتم أنتم أيها الأشاعرة والمعتزلة، أثبتتم حقائق اليوم الآخر بدون تشبيه. ويقول الآن في الجنة وفي النار عقاب وثواب، لكن ما يشبه عقاب الدنيا وثوابها، بل هو أعظم وأعظم بكثير. أرجو الانتباه يا جماعة. فإذا ما احتج به هؤلاء على المراحلة يحتج به من أهل السنة على هؤلاء. وقد علمتم الآن أن الدليل هو نفس الشيء. قد علم بالضرورة أن الرسل جاء في صفات الله، وأن الشبهة المانعة من ذلك فاسدة ولا غير فاسدة؟ فيجب علينا بعد ذلك يجب علينا القول به كما قلتم أنتم بالنسبة للملاحدة، إنه قد علم بالضرورة أن الرسل جاءت في إثبات المعاد، وقد علم فساد الشبهة المانعة منه، فيجب علينا القول به. أين أشوف هذا الأبيض؟ طيب، وهؤلاء كما قلنا على ذلك في الآيات البيان، هذا من في بعض إلحادهم. طيب، في بعض إلحادهم ما هذا البعض؟ إنكار حقائق صفات الله، هذا الحد. لأن ذولا ينكرون حقائق اليوم الآخر والصفات، وهذولا ينكرون حقائق الصفات دون اليوم الآخر. وذلك صار بعض الحد. وإذا أثبت الله تعالى الصفات ونفى عنه منافات المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. فإذا أثبت لله الصفات ونفى عنه منافات المخلوقات، مش يصير هذا هو الحق ولا هو الباطل؟ هذا هو الحق. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة بخلقه، فإن لله المثل، فإن الله لا مثل له، وله المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، كما قال المؤلف لا مثل له، ولله المثل الأعلى كما قال الله عن نفسه، ولله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلا يشرك مع خلقه في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. هذا أظن قرأتموه في أصول الفقه، قياس التمثيل وقياس الشمول، ولا لا؟ وقال لي قرأتم في أصول الفقه قياس التمثيل وقياس الشمول، لا قياس التمثيل قرأتوه هكذا، لأن باب القياس في أصول الفقه هو القياس التمثيل، بناء على أن تقول هذا مثل هذا. فمثلا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فنحن نقول الرز مثل البر، الرز مثل البر، أي فالرز بالرز يجب أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. هذا ايش نسميه؟ قياس تمثيل، لأن كلمة البر ما تشمل الرز، ولا لا؟ ما تشمل الرز، لكن الرز مثله، فيطاق عليه قياس تمثيل. قياس تمثيل لأن كلمة البر لا تشمل. طيب، أما قياس الشمول فهو ما قرأتموه في باب العام، باب العام والخاص. فاللفظ العام تدخل فيه جميع أفراده أو جميع أنواعه أيضا على وجه قياس الشمول، قياس الشمول. نعم، عندكم قاعدة في العام العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا ورد لفظ عام على سبب خاص قلنا إنه شامل لجميع أفراده الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمام. ورد في قصة رجل معين أو في الضامن حينما ظاهر من زوجته واضح. لكن الذين يظاهرون نجد أنه لفظ عام فعموم زيد وعمر وبكر وخالد اللي سوى حول عموم هنا قياس شمول ولا قياس تمثيل؟ قياس شمول لأن الذين يظاهرون شاملة لكل الناس الذين يقرأ منهم هذا الأمر. نعم وقياسهم على أوس الإنسان قياس شمول لأن اللفظ تستوي فيه هذه الأفراد يستوي فيه أوس الإنسان وزيد وعمر وخالد إلى آخره. فهمتم يا جماعة؟ إذا هل الله سبحانه وتعالى يقاس بخلقه قياس التمثيل أو قياس شمول تستوي أفراده؟ لا أبدا لا هذا ولا هذا لأن ذلك نقص في الله عز وجل لو فرض. ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كلما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. لكن لاحظوا أن الكمال نوعان كمال مطلق فهذا هو الذي إذا اتصف به المخلوق فللخالق منه الأكمل وكمال نسبي فهذا لا لا يلزم إذا اتصف به المخلوق أن يتصف به الخالق. عندنا مثلا كون الإنسان يأكل ويشرب شربا عاديا وينام نوما طبيعيا هذا كمال بالنسبة لمن؟ للإنسان. هذا كمال نسبي الإنسان اللي يأكل ويشرب وينام أكمل من الذي لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. لكن هل يمكن أن يوصف الله بذلك؟ لا لأن هذا كمال نسبي بالنسبة للإنسان في هذه الحياة لكن هو حقيقة كمال نقص هو حقيقة صفة نقص. لأن من يحتاج إلى الأكل والشرب ولا يقوم إلا بأكل وشرب ونوم ناقص بالنسبة لمن لا لمن لا يحتاج لا يأكل ولا يشرب لمن لا يحتاج إلى الأكل والشرب وهو يطعم ولا يطعم. لكن الكمال المطلق طارد يا جماعة لأنه قد يرد علينا واحد يقول لنا النوم كمال في الإنسان الطعام كمال في الإنسان الولد كمال في الإنسان الزوجة كمال في الإنسان وماذا نقول له؟ نقول هذا كمال نسبي وليس كمالا مطلقا. لكن الكمال المطلق كالحياة والعلم والقدرة والعزة والحكمة وما أشبه ذلك هذه كل شيء يوجد في المخلوق من هذا فلله منه المثل الأعلى. ولهذا قال وهو أن كلما اتصف به المخلوق من كمال من كمال وش نقول مطلق لا كمال نسبي فالخالق أولى وكل ما ينسب عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى به. نعم أولى بالتنزيه يعني. فإذا كان المخلوق ما يستغنى عن معذرة المخلوق مع موافقة الاسم فالخالق أولى. كيف مخلوق منزه عن مثل المخلوق مع مشاركة الاسم أو موافقة الاسم؟ أين الإنسان كرمه الله ولقد كرمنا بني آدم فالإنسان والكلب كلاهما مخلوق ومع ذلك فإن الإنسان ينزه عن أوصاف الكلب أليس هكذا؟ طيب يقول فالخالق أولى أن ينزه عن موافقة المخلوق وإن حصلت موافقة بالإسم. وهكذا القول في المثل الثاني وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية وقد أخبرت النصوص أنها تخرج وتصعد من سماء إلى سماء تعرج نعم أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء وأنها تطهر من البدن وتقل منه كما تقل الشعرة من العجينة. وهذا معروف في كتاب الصين. والناس مضطربون فيها مع أن الروح بعيدة عنك ولا لا؟ الروح بعيدة عنك ولا ميتة؟ الروح هي أجبيل في جسمك، ومع ذلك اضطرب الناس فيها الاضطراب الذي سيذكره المؤلف. نعم، وهي موجودة في الإنسان، واضطربوا فيها هذا الاضطراب لأنهم حقيقة لا يشاهدون نظيرها، فليس في الشاهد ما يشبه تلك الروح، ولهذا اضطرب فيها النطاق من المختلفين وغيرهم. فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. إذا هم يعني يا جماعة إما جزء أو صفة البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، واجب الوجود عندهم أرق نفسه بما سبق أنهم يقولون لا موجود ولا معلوم، ولا عالم ولا جاهل، ولا حي ولا ميت، ولا عاجز ولا قادر إلى آخره. نعم، وهي أمور لا يتصف بها إلا من ثناء الوجود، فيقول لا هي داخلة، لا هي داخلة في البدن ولا خارجة منه. نعم، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكن، ولا تصعب ولا تخطر، ولا هي جسم ولا عرق. هذه الأوصاف السلبية كلها تدل على أنها أمر لا وجود له. أولا، يعني لو قلت صفة العدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف. لا هو داخل البدن ولا خارج، ولا مباين ولا محاج، ولا متحرك ولا ساكن. أشياء يعني خلف للنقيضات. نعم، وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وهذا أيضا خطأ. النفس لولا وجود نفس البدن، نعم، ما أدرك شيئا. والإنسان يدرك الأمور الكلية والأمور الجزئية كما هو معروف. وقد يقولون إن لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخل، وربما قالوا ليس داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنه. كيف؟ لا هي داخلة عنها ولا خارجة عنها. نعم، مع تصنيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. والسبب في هذا الاضطراب هو أنهم لا يشاهدون لها نظيرا في الخارج، ولا يؤمنون بما جاءت من النصوص، والإنسان بما عنده دليل عقلي ولا نقلي ولا حسي ماذا يسمع؟ على كل حذر كبير ما يستطيع أن يحدث على قوله. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا منه بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهو غير مشار إليها. يريد الكليات المعاني العامة، كما نقول مثلا الإنسان. الإنسان يتصور أن هناك إنسانية مطلقة يشترك فيها من كل فرد من الناس. يتصور أن يوجد كلية مطلقة عامة هي الإنسانية، يشترك فيها فلان وفلان وفلان وفلان. لكن هل حقيقة أن هذه الكلية المطلقة حقيقة أنها موجودة؟ هل نجد إنسانية شيء مشاهد؟ لا، ليست موجودة. ولهذا نحن يقول المؤلف بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. بينت لكم المثل في الكليات. قلنا أنا إنسان وأنت إنسان وهذا إنسان وذاك إنسان. يتصور الإنسان أو يتخيل أن هناك كلية عامة مطلقة تسمى الإنسانية، اشتركنا فيها. هذه الإنسانية التي نتصورها وأننا مشتركون فيها، هل يشار إليها؟ ما يشار إليها لأنها موجودة، لأنها موجودة. كذلك الحيوان، الإنسان حيوان، والبعير حيوان، والفرس حيوان، والحمار حيوان، وهكذا. يتصور الإنسان أن هناك حيوانية مطلقة عامة، لكن هذا التصور حقيقة ولا لا؟ لا، وين الحيوانية لعل احنا نشتكلم بها؟ وين الداخل في الرياض، مكة، أمريكا، وين؟ نعم، ما موجود. ولهذا يقولون إننا نقول الروح لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمكن الإشارة إليها، وأن هذا شيء ممكن. وحجتهم يا جماعة بدليل أن الكليات ممكنة موجودة، هذا حجة. يقولون مثل ما أن الكليات ممكنة موجودة، أنا أقول هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل كله مشترك في الرجولية، ومع ذلك الرجولية موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة. بمعنى هذا الشيء الذي الوقت الاسترخناء ليس موجودا يشار إليه. طيب، يقول وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في العقل. صحيح أنا وضع الكليات هذه لا توجد إلا في الأذهان. الذهن هو الذي يحرض إن هناك كلية عامة اشتركنا فيه، لكن حقيقة أنها موجودة في العيان نعينها في علمنا لا. طيب، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخوال الذي لاحظ أسبابه على غالب الدخان. وطرق رحمه الله كون الإنسان كلما توهم شيئا أو تخيل شيئا أثبت أنه حقيقة، هذا غير ممكن ولا أي عاقل ما يمكن هذا. لأنك يمكن الآن أن تتصور مثلا جسم رأسه رأس الإنسان، ويده يد طير، ورجله رجل بعير، نعم، وبطنه حجر، وظهره أنبوبة ماء، نعم، يمكن تصور هذا ولا يمكن؟ لكن هل يوجد هذا في الخارج؟ ما يوجد هذا في الخارج. فليس كل ما قرره الذهن أو تصوره يمكن أن يقع. فالآن نحن نتصور أن هناك حيوانية مطلقة يشترك فيها جميع الحيوان، لكن حقيقة الأمر أنه لا وجد له، لا وجد له. هكذا هم إذا وصفوا الروح بهذه الأوصاف قالوا يمكن أن يكون الشيء لا داخل العالم ولا خارجه، والروح ليس داخل الأجسام ولا خارجه منها، يمكن أن يقول هذا. نقول لهم هذا إنما هو في الذهن شيء يفرضه الذهن، أما وجود هذا في الخارج فأمر غير ممكن، وليس كل ما فرض في الذهن يمكن أن يكون موجود، أليس كذلك؟ ربما يفرض ذهنك أو ذهنك أن مع الله إلها آخر، أليس كذلك؟ وهذا غاية ممكن، هذا غاية ممتنة لو كان فيهما آلهة عند الله لفسدتا. الحاصل إن يجب أن تعرفوا أن هذه أن بلاء الفلاسفة بلاءهم من أي شيء؟ من أنهم ظنوا أن المتصورات أمور واقعة، وغفروا عن الشيء الذي يفرضه الذهن والشيء الذي يكون حقيقة. فالشيء الذي يفرضه الذهن لا يمكن أن يكون حقيقة، ليس كل ما فرضه الذهن يكون حقيقة. الذهن يفرض أشياء ممكنة ولا لا؟ ويفرض أشياء ممتنعة. ربما يفرض ذهنك أنك تصدقت وفتحت دكانا وبدأت تبيع وتشتري وصرت غنيا، يمكن يكون له وجود هذا ولا ما يمكن؟ يمكن يكون له وجود، لكن فرض جسم على ما وصفنا قبل قليل هذا لا يمكن يكون له وجود. فتبين بهذا أن فرض الأذهان لا يجوز أن يحكم عليه حكم العيان، لأن فرض الأذهان قد يكون ممتنع وقد يكون ممتنع غاية الممتنعات، وقد يكون أيضا واجبا، قد يكون واجبا. مثل ما لو تصورت أن كل محدث بالفخ لا بد له من المحدث، هذا التصور حقيقة ولا حقيقة واجب. ولهذا الأعرابي وهو أعرابي كما تعرفون بعيد عن الثقافة والعلم سئل بما عرفت ربك بما عرفت ربك فقال الأعرابي بطبيعته الأثر يدل على نفسه لأنه كنت عود إلى الجواد والأثر والبعرة يدل على البعيد من ذي أثر فسماء ذات أبراج وعرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اسمه الرحيم؟ ولا. فأقول إن الذهن يذكر أشياء واجبة وأشياء ممكنة وأشياء ممتنعة.
فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من النفع
من نفع
إنما الصفات كائنا معطلا ومقامه بخلقه دائما به ممثلا وهو سبحانه وتعالى ثابتا بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أن المؤلف رحمه الله بين أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى مع عدم المماثلة يتبين بأصلين ومثلين وخاتمة. قل لا، الأصلين هما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ثم يقال والقول في الصفات كالقول في الذات. هذان الأصلان. أما المثلان المضروبان فأولهما ما سبق في ذكر ما لأهل الجنة من النعيم الذي يوجد له نظير في الدنيا، لكن نظير له في الإذن دون الحقيقة. فإذا كان يمكن للمخلوقات أن تتفق في الأسماء مع المباينة في الحقيقة، فالمباينة بين الخالق والمخلوق من باب أول، يعني أنه إذا كان في الجنة نخل ورمان وفاكهة وعنب وغير ذلك فإن في الجنة كذلك، ولكنها مختلفة عنها في الحقائق. فإذا المباين بين المخلوق والخالق من باب أولى. المثل الثاني ما صفات الروح. كلنا نعلم أن كل حي فله روح وجسم، وأما الإنسان هو الروح والجسم، فالجسم هو هذا المشاهد الذي نشاهده، ويوصف بالطول والعرض والسواد والبياض والصحة والمرض والحركة والسكون إلى آخره، ولا لا؟ والروح هي الحالة في هذا الجسم، هي الحالة في هذا الجسم. هذه الروح اختلف فيها كما يقول المؤلف النصارى اختلافا كثيرا، منهم من يقول هي الدم، ومنهم من يقول هي النفس، ومنهم من يقول إنها مشغول، نعم. لكن النصوص دلت على أن هذه الروح جسم من الأجسام، جسم لكن ليس كأجسامنا. كيف دلت الدخلة على أنها جسم؟ لأن الرسول صلى الله سبحانه وتعالى أخبر بأنها تمسك، الله يتوفى أنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وأخبر عنها توفى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون تخبر. وكذلك أيضا في الحديث أنها إذا قبضت تبعها البصر. إيش معنى تبعها؟ أي جعل يرمق له يرمقها وينظر إليها، ولهذا تبقى عن الميت فاتحة لأنه ينظر إلى روحه التي خرجت من جسمه نظر عيان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وهو يقبض قد شخص بصره، قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنها تكفن بكفن من الجنة وحنوط من الجنة، وأنه يصعد بها إلى الله عز وجل من سماء إلى سماء ثم ترجع إلى بدنها. كل هذا يدل على أنها جسم ولا لا؟ ومع ذلك ليست كهذه الأجسام، ليست كهذه الأجسام، ولا يعتريها ما يعتري الجسم، نعم. فإذا كان هذا في الروح التي بين جنبينا أو بين جنوبنا لا نعلم عن كيفيتها ولا نستطيع أن نعرف حقيقة كونها، مع أننا نؤمن بأنها جسم تقبض وترسل وتنسى وتكفر ويصعد بها إلى آخره، مع أنها مباينة لجد أجسامنا هذه، فالمباينة بين الخالق والمخلوق من باب أول.
واضح هذا المثل ولا لا؟ واضح مثل جدا. ثم ان المؤلف تعرض فيها اثناء هذا الكلام الى ان الشيء لا يمكن ان يعرف الا بمشاهدته او مشاهده نظيره. ونحن زدنا شيئا ثالثا، ما هو؟ الخبر الصادق. الخبر الصادق عنه يعني قد لا تشاهده انت ولا تشاهد نظيره، ولكن يخبرك انسان صادق بانه شاهده على هذا الوقت. نعم. ويمكن ان يرجع هذا الى كلام المؤلف الخبر الصادق، لنقول مشاهدته يعني سواء انت المشاهد او غيرك فاخبرك. على كل حال لا يمكن للانسان ان يعرف حقيقه الشيء حتى يشاهده هو او يشاهد نظيره او يخبر خبرا سابقا عنه. كل هذا بالنسبة لحقيقة ذات الله وصفاته ممكن ولا لا؟ بالنسبة لحقيقة ذات الله وصفاته يمكن ولا غير ممكن؟ فالله تعالى لا يتمثل فيه شيء، لا نظير له، ونحن لم نشاهده. نعم. ولو شاهدناه ما أدركناه، لا تدركه الأبصار. وهل أخبرنا الله تعالى عن نفسه عن حقيقة ذاته وصفاته؟ هل قال إنه استوى العرش على كيفية كذا وكذا؟ لا. إذن لا يمكننا نحن أن ندرك حقيقة ذات الله أو صفاته، ومع ذلك لا يمتنع أن نؤمن بأن له ذات حقيقية وأن له صفات حقيقية. واضح؟ طيب، إذن المثل هذا طبعا من النقرار كله وما فيه، هذا خلاصة. فقال المؤلف رحمه الله بيّن لنا إثبات الصفات على وجه الحقيقة شبه بأصلين ومثلين مضروبين وخاتمة. الخاتمة يقول الخاتمة يقول رحمه الله وأما الخاتمة ففيها قواعد نافعة. وحقيقة هذا هو بيت القصيد كما يقولون، لأن يعني الأول مقدمة تقريبا. الخاتمة فيها قواعد نافعة. كيف؟ وأما خاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى لا عندنا بالكلام من كلام المؤلف. عندكم خاتمة الجامعة؟ فيقول قلت فتحت لنا الحديث وأما خاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. نعم. طيب وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي. هذا قاعدة، أن الله موصوف بالإثبات والنفي. فهمت القاعدة؟ الإثبات ويختاره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. كل هذا إثبات ولا نفي؟ كل هذا إثبات. واعلم أن جميع ما أثبته الله نفسه نحن نضيف له هذا القاعدة إن كان المؤلف ما ذكرها، نضيف لهذا أن كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال. كل ما أثبته الله لنفسه فإنه صفة كمال. لكن هذا الكمال لا يلزم أن يكون كمالا في حقنا، لا يلزم أن يكون كمالا في حقنا. فمثلا من أوصاف الله تعالى السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة. إثبات ولا نفي؟ إثبات. هي كمال هذه الإثبات ولا لا؟ كمال. هي بالنسبة لنا أيضا كمال. الإنسان اللي يسمع ويقدر ويعلم ويقدر أكمل من ليس كذلك. التكبر بالنسبة لله صفة كمال، وبالنسبة لنا صفة نقص. فليس كل صفة كمال للخالق تكون صفة كمال لنا، صفة كمال لنا. نعم، هذا النشر اكتبوها ولا تكتبوها، المهم النشر. كل ما أثبت الله بنفسه فإنه صفة كمال. كمال لمن؟ كمال له. ولا يلزم من صفة كمال له أن تكون صفة كمال لنا. نعم، والمثال على ذلك إيش؟ المتكبر، فإنها صفة كمال له وصفة نقص لنا. طيب، والثاني النفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه يعني لا تغلبه، أخذني النوم أو غلبني، فالمعنى لا يمكن أن ينام، لا يمكن أن ينام ولا أن يتصف بمقدمات النوم وهي السنة. لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إيش معنى ما ينبغي؟ أي لا يصح ولا يمكن أن ينام، لأن كلما جاءت لا ينبغي في القرآن والسنة المراد لا يمكن ولا يستطيع. لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي قاعدة في النفي يا جماعة، مثل ما ذكرنا نحن قاعدة في الإثبات، المؤلف ذكر قاعدة في النفي. نحن قلنا في قاعدة الإثبات كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال، فهو صفة كمال له. طيب، في النفي يقول المؤلف وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم المحض. عدم المحض، ها؟ عدم المحض. جميل، صم هيك. عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء شعر. فبلا والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء طيب واحد مش لا
ليس بشيء قبل أن يكون مدحا أو
فلا. طيب، نعم، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء. هذه القاعدة في النفي يقول المؤلف ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه نقص ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته، يعني ما ذكر الله تعالى من صفات النفي التي وصف بها نفسه لا يمكن أن تكون مدحا إلا إذا تضمن إثباته.